بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعبد الله بن سعيد أشج واللفظ لعبد الله، قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: فقلت له: إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع: كذا. قال الأعمش: قال فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع. وفي حديث جرير قال: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة في دليل على أنها نزلت في العاص بن وائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. والعاص بن وائل رجل كافر، ووالد عمرو بن العاص، كما أن الوليد المغيرة كافر ووالد خالد بن الوليد، والقين هو الحداد، كان خباب بن الأرث رضي الله عنه كان حدادا، عمل عنده العاص بن وائل، اشتغل عنده وعمل فيما يتعلق بالحدادة، ثم جاء تقاضاه فرفض وامتنع، قال: حتى تكفر بمحمد، فقال: إنك ستبعث. فقال: إذا بعثت يقول فإن مالا وولدا، إنكار وسخرية، سخرية، إنكار للبعث وسخرية، هذا إنكار من العاص، إنكار للبعث، هذا من كفره وضلاله، نعوذ بالله. قال: إذا بعثت فسوف أقضيك، سوف أرجع إلى مالي وولد وسوف أقضيك، باب الإنكار والسخرية بالبعث، نعوذ بالله. نعم. ومن أنكر البعث فهو كافر بإجماع المسلمين، هذا كفر والعياذ بالله، كفر وإنكار وسخرية بالبعث. والبعث الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان بإجماع المسلمين، بنص القرآن والسنة هو إجماع المسلمين. من أنكر البعث فهو كافر بإجماع المسلمين، نعوذ بالله. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية.
أعوذ بالله من الشقاء، أعوذ بالله من الشقاء. هذا أبو جهل يقول: إن كان هذا هو الحق من عندك الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب، أعوذ بالله من الشقاء. لو هداه الله لقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له. لكن الشقاء، نعوذ بالله، غلب الشقاء. إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يدل على العتو والعناد والكبر وتعصر الكفر والرسوخ في قلبه، نعوذ بالله. ولو وفق لقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا له، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم.
دليل على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وبين الناس أمس بالعذاب، ولهذا قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم ويستغفرون، يعني هم يتوبون من الصغار توب، فالتوبة مانعة من نزول العذاب، وكذلك وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم مانع من العذاب. وما كان الله يعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم ومستغفرون. سبق الحديث أن النبي قال إني أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وإن أصحابي أمنة لمن بعدهم من التابعين فإذا ذهب أصحابي أتاهم ما يوعدون، وإن أصحاب أصحابي أمنة لمن بعدهم فإذا ذهبوا أتاهم ما يوعدون. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. وقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبتي أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم لا يطع على رقبته. قال فجئهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطع. زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديه يعني قومه.
هذا في هذا من حماية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. إنما جهل من خبثه وشدة عداوته قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني كيف يترك ساجد يسجد وآمن ثم حلف لا يطعن على رقبته إن وجده ساجدا أو يعفر وجهه في التراب. فلما قرب منه ما فجئهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، يعني بغتة فجأة رجع بسرعة وهو يتقي بيديه هكذا وينكس على عقبيه يرجع القهرة القفا ويتقي بيديه، يعني يتقي شيئا يتقي بيديه ويرجع القهقرة. قالوا ما لك؟ قال رأيت أجنحة وهولا يعني أمور وخندقا من نار بيني وبينه، خندق من نار وهولا أمور هائلة وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا من حماية الله تعالى لنبيه. وقد يسلط الكفار أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم كما سلطوا عليه يوم أحد، كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، سال الدم، سقط في حفرة. وكما قتل بعض الأنبياء كما قال هل فريقا فقد كذبتم وفريقا تقتلون، ابتلاء وامتحان ليعلم الناس أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب الناس من الأمراض والمصائب والأكدار والهزيمة، فهم بشر لا يصح للعبادة. والله تعالى له حكمة بالغة. الله تعالى جعلهم ينالون ما ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الأنبياء ابتلاء واختبار ليكون أسوة قدوة للناس، وليعظم الله لهم الأجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. ف فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، فقد يعصمه الله أحيانا ويحميه، وقد ينالون منه أحيانا لحكمة بالغة، ابتلاء وامتحان ليعظم الله له أجرا وليكون أسوة لغيره وليرفع الله درجاته، ولما له في ذلك من الحكم ليعلم العباد أن الأنبياء ليسوا آلهة ولكنهم بشر اختصهم الله بالرسالة والعبودية الخاصة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ
ويزعم
أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس كفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتى أبو سفيان وقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان
والبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان
والبطشة واللزام وآية الروم. حدثنا
وقت هذا كلام عبد الله بن مسعود كلام عظيم، وذلك أن قاصا وهو الواعظ يحدث عند باب كندة في الكوفة، لأن عبد الله بن مسعود سكن الكوفة، الصحابة انتقلوا من المدينة إلى الأمصار ليعلمون الناس وينشرون دين الله، عمرو بن العاص في مصر وعبد الله بن مسعود في الكوفة، فقيل لعبد الله بن مسعود إن قاصا واعظ يعني واعظ عند باب الكندة يحدث الناس يقول إنه سيأتي دخان يأخذ بأنفاس الناس بأنفاس الكفار ويصيب المؤمنين كهيئة الزكام. فأنكر عليه عبد الله وغضب وقال يا أيها الناس إن من علم شيئا فليقل به ومن لا يعلم شيئا فليقول الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إلا يتكلف الإنسان وليقول بما يعلم، وإذا كان لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. قال عبد الله فإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم، هذا من العلم. ولهذا قال بعضهم إن لا أدري نصف العلم، لأن الأشياء قسم تعلمه وقسم لا تعلمه، فالذي تعلمه هذا هو النصف، والنصف الثاني الذي لا تعلمه فصار نصف العلم. فهذا من العلم ينبغي الإنسان أن يقول الله أعلم ولا يتكلف، لأن الله قال نبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال بعضهم إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. ولا جنس أن يتكلم بغير علم، يتكلم عن بصيرة. إذا كان لا يعلم الحمد يقول لا أعلم الله أدري، أو يتوقف أو يقول أمهلني وراجع أو أسأل أهل العلم وأبحث في كتب أهل العلم، أما أن يتكلم بغير بصيرة فلا. ولهذا غضب ابن مسعود رضي الله عنه على هذا القاص، قال كيف يتكلم، وأنكر عليه قوله إن الدخان يأتي في آخر الزمان، دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويصبح من كهية الزكان. وفسر عبد الله قال إن الدخان مضى، ليس دخان يأتي، ولكنه دخان مضى على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من المشركين إدبارا وآذوه فدعا عليهم، وقال اللهم اجعل عليهم سني كسني يوسف، دعا عليهم أن يصيبهم سني كسني يوسف، السني الذي أصابت الناس في زمن يوسف كما قال الله تعالى سنين جذب قحط، ثم أتاهم بعدها سنين خصب. لما رأى الملك الرؤيا قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات. فسرها يوسف قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصدون، سبع قحط جد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، دعا عليهم بأن يأتيهم الجد والقحط كما حصل سبع سنين جد التي حصل فيها الجد والقحط في زمن يوسف. فاستجاب الله دعاءه، قال الله سبحانه استجاب الله دعاء نبيه فأصابهم سنة حصت كل شيء، صار جد حصت استعصرت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود وأكلوا الميتة من شدة الجوع، فصار أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع. فهذا هو الدخان، يقول عبد الله بن مسعود هذا هو الدخان، الدخان أنهم أصابهم جوع فيرى الإنسان ما بينه وبين السماء من شدة الجوع كهيئة الدخان. هذا هو الدخان الذي قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقد مضى، يقول عبد الله بن مسعود قد مضى الدخان، وقال إنا كاشف العذاب قال يا إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يعني يوم القيامة؟ هذا يدل على عذابه في الدنيا، يقول يمكن عليه، يقول أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ إنا كاشف العذاب قال إنكم عائدون، في يوم القيامة لا يكشف، والآية فيها أنه يكشف. ولهذا قال فيكشف العذاب قد مضى الدخان، يقول عبد الله بن مسعود مضى الدخان، ليس دخان يأتي ولكنه دخان مضى، وهو ما أصاب قريش من الجوع حتى إن أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كانت الدخان من الجوع. وقد مضت أيضا البطشة وهو ما أصابه يوم بدر، وقد مضى اللزام وهو لزوم العذاب لهم ما أصابهم من القتل والأسر، ومضى الروم وهو غلبة الروم الفرس، يقول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهذه الأربع كلها مضت، يقول الله مضى الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، ومضى البطشة وما أصابهم يوم بدر، ومضى اللزام وهو لزوم العذاب لهم لزوم القتل والأسر يوم بدر، ومضى الروم ومضى الروم وهو غلبة الروم لهم في أربعة. قد مضت إيش؟
آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
الدخان والبطشة واللزام أربعة أشياء كلها مضت، وهذا الذي قالها عبد الله بن مسعود صحيح، الدخان مضى، ولكن خفي عليه ما دلت عليه النصوص من أن هناك دخان آخر يأتي في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة الكبار، وهو دخان في آخر من أشراط الساعة الكبار، يأتي دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويصيب المؤمن كهيئة الزكام. هذا دلت عليه نصوص أنه يأتي في آخر الزمان. قد خفي هذا عبد الله على عبد الله بن مسعود، قد أنكر والعالم قد يخفى عليه بعض العلم وإن كان كبيرا، خفي على عبد الله بن مسعود دخان، فهما دخانان، دخان مضى وما أصاب قريش من شدة الجوع يرى ما بينهما من السماء كانت دخان، ودخان سيأتي في آخر الزمان وهو دخان يملأ الجو يصيب المؤمن كهيئة الزكام ويأخذ بأنفاس الكفار كما دلت على ذلك الحديث، لأن أشراط الساعة الكبار ودخول المهدي والدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج تتابع أشراط الساعة من الدخان ومن هدم الكعبة، فهذا الدخان يأتي في آخر الزمان غير الدخان الذي مضى. وخفي هذا على عبد الله بن مسعود، وأن أنه ليس هناك إلا دخان واحد، ولهذا أنكر على هذا القاص. نعم نعم، هذا ذكره ذكره صحيح، يأتي في آخر الزمان هذا، وغير الدخان الأول، لكن خفي على عبد الله بن مسعود ولهذا أنكر عليه، قال ليس هناك إلا دخان. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء حدثني أبو سعيد الأشج قال أخبرنا وكيع حاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش حاء حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. وقال عبد الله من علم علما
يوم القيامة، هذا قيده يوم القيامة، صوم يوم القيامة قبل يوم القيامة في أشراط الساعة، هذا فيها أن هذا القاص قال يوم القيامة. نعم، الرجل يفسر القرآن برأيه. نعم نعم، ما هو يوم القيامة، قبل يوم الساعة قبل القيامة. نعم.
فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. وقال عبد الله من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم.
نعم، هذا فقه الرجل، هذا يعتبر فقيه، الذي يقول الشيء الذي لا أدري هذا فقيه، يدل على فقه ويدل على ورعه أيضا، والذي يجيب عن كل شيء يعلمه الذي لا يعلمه، يدل على قلة ورعه ورقة دينه وعدم فقه أيضا. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة جاءه سائل فسأله 40 مسألة، قال ما معنى كذا، قال لا أدري، قال ما معنى كذا لا أدري، قال ما معنى كذا لا أدري، وعاد 36 مسألة يقول لا أدري، وأجاب على 4 مسائل، أجاب 4 مسائل من 40 مسألة. فانزعت الرجل فقال أنا جئتك ضربت أكباد الإبل من المعيدة وكنت تقول لا أدري لا أدري، ماذا أقول للناس، ماذا أقول للناس، أنا جاي من بعيد من 40 مسألة ما جبت إلا 4 مسائل. قال قل يقول مالك لا أدري، ورفع صوته قل يقول مالك لا أدري، واعتبر هذا من فضائل الإمام مالك، اعتبرت هذا من فضائله، هذا عده من فضائله ومناقبه.
نعم. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر إنك لجريء. قال فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه. قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر.
حدث نعم، فسرها بها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا العذاب الأليم إلا كشف العذاب قليل يوم نبطش بطشة. فذكر الدخان الذي أصابه الجوع ثم ذكر البطشة ويوم أصابهم بدر من القتل والأسر. فدل على أنه هذا الدخان في الدنيا وأن هذا الدخان في مضى. هذا هكذا السيد المسعود خفي عليه ما جاء دل في النصوص من الدخان الآخر الذي يأتي في آخر الزمان. نعم يعني جري كيف يدعو عليهم وهم قومهم كفرهم ومع كفرهم وضلالهم لجري في قولك ادعو الله لهم هذه جرأة منك. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر.
الدخان الدخان الجوع الذي أصابهم والبطشة ما أصابهم يوم بدر واللزام لزوم العذاب لهم يوم بدر والبطشة والروم غلبة الروم الفرس والقمر انشقاق القمر انشق القمر على من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم من علامة النبوة. نعم شق شقين كل شقة صارت في جهة. نعم.
حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عروة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش حاء وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعبة نحو حديثه غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث شيبان. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبو داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين. وفي حديث أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وهو من معجزاته من دلائل النبوة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن علامات النبوة شق القمر. قد سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر آية القمر آية فانشق القمر صار فرقتين فرقة وراء الجبل وفرقة فوق الجبل. يقول أنه هذا من أعظم المعجزات من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. قال إن بعض أهل الإلحاد أنكر انشقاق القمر ولا عبرة بإنكاره. قالوا إنه لا بد أن يكون متواتر ولم يكن متواتر. والجواب أنه لا يلزم أن يكون انشقاق القمر متواتر، يكفي نقل الآحاد له. وثانيا أنه نقله عدد من الصحابة وهم ثقات عدول، يكفي هذا. وثالثا أن الله تعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، أخبر بذلك في القرآن الكريم في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، والقرآن متواتر يكون متواترا. ورابعا قولهم إنه لم يره إلا أهل مكة غير صحيح، بل رآه السفار رؤية في الهند وأرخ قال ليلة انشقاق القمر، فهو معروف ومتواترا. نعم.
حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم.
الخلق ما أحد يسمى منهم أحد، الكفرة الرب سبحانه وتعالى خلقهم ووجدهم من العدم ومع ذلك يجعل له الند ويجعل له الولد وهو سبحانه يرزقهم ويعافيهم. لا أحد أصبر على الله، وهو الحليم سبحانه وتعالى لا يعاجب العقوبة. قال لك قاضي إن من أسمائه الصبور من أسماء الحليم لا شك في هذا، والصبر فيه كلام جزم القاضي بأنه من أسماء الله، هو الصبور الذي يصبر على الأذى هذا المشركين، كما في هذا الحديث لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يجعل له الند والولد وهو يعافيه. نعم القاضي جزم بهذا، جزم بعضهم ذكر في الأحاديث 99. نعم.
قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره، الصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر.
نعم هذا اسم المخلوق. نعم الصبور الذي فسر في الحديث لا أحد أصبر على الله أنه يعافيهم ويجعلون له الند وهو يعافيهم ويرزقهم. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ولا أدخلك النار إنه لم يذكره. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخر حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة حاء وحدثني عمر بن عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك.
حدثني وهذا الحديث فيه إثبات القول لله عز وجل وكلام وفيه إثبات أن الله يقول قال إن الله يقول قال الله ويقول الله لا بأس إثبات القول لله وإثبات الكلام لله وإثبات أن وفيه أنه جواز قول يقول الله تعالى أو قال الله تعالى. قولوا قد أردت منك أهون من ذلك هذه الإرادة الدينية الشرعية وفيها أن هذا يقال لأهون أهل النار عذابا يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال نعم. لكن ما ينفع ما دام مات على الشرك الأحيل كما أخبر الله تعالى في كتابه العظيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب. فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك قد أردت على الإرادة الدينية الشرعية يعني قد أحببت منك ورضيت منك الإرادة الدينية الشرعية المرادة في المحبة والرضا. ولو كانت الإرادة كونية لما تخلف مراده فالإرادة إرادة الإرادة الكونية قدرية لا يتخلف مرادها وهذه عامة المؤمن والكافر وإرادة دينية شرعية قد يتخلف مرادها وهي خاصة بالمؤمن. إشكال النووي عليه
قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها الحديث. وفي رواية فيقال قد سئلت أيسر من ذلك وفي رواية فيقال كذبت قالت قد سئلت أيسر من ذلك. المراد بارت في الرواية الأولى طلبت منك وأمرتك وقد أوضحه في روايتين الأخيرتين بقوله قد سئلت أيسر فيتعين تأويل أردت على ذلك جمعا بين الروايات لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع. ومذهب أهل الحق أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها ومنها الإيمان والكفر فهو سبحانه وتعالى مريد لإيمان المؤمن ومريد لكفر الكافر خلاف المعتزلة في قولهم إنه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره تعالى الله عن قوله الباطل.
هذا أقول لا حاجة لهذا هذا تمشى مع مذهب الأشاعرة يقول إنه ذلك مستحيل على الله لأن الأشاعرة ما عندهم إلا إرادة كونية فقط ينكرون الإرادة الدينية الشرعية والمعتزلة ما عندهم إلا الإرادة الدينية والشرعية وينكرون الإرادة الكونية فظلوا هذا منشأ ضلال المعتزلة والأشاعرة إنهم ما أثبتوا الإرادة إلا إرادة واحدة الأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية والمعتزلة أثبتوا الإرادة الدينية وأنكروا الإرادة الكونية وأهل السنة والجماعة هداهم الله فأثبتوا الإرادتين. فقول النووي أنه يستحيل على الله أن يريد من العبد شيئا ولا يقع لأنه على مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الإرادة الدينية ما في إلا الإرادة الكونية لا حاجة لها. ولكن الصواب أن الإرادة هي إرادة الإرادة كونية لا يتخلف مرادها وتقع من المؤمن والكافر وإرادة دينية شرعية خاصة بالمؤمن إرادة كونية قد يعني مرادفة للمشيئة، وإرادة دينية مرادفة للمحبة والرضا. ينبغي الطالب أن يتنبه وأن يحذر. فقوله أنه يستحيل أن يريد الله شيئا لأنه لا يفسد الإرادة الكونية، لكن الإرادة الدينية نعم قد ما يستحيل يأمر الله. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. المؤمن استجاب، والكافر أو الفاسق قد لا يستجيب. لا يستجيب كيف يستحيل؟ الله تعالى أمر، قال أقيموا الصلاة، يستحيل أن يحصل الأمر هذا. ويفسرونه يعني لا يفسرونه بالإرادة، يفسرونه بشيء آخر. نعم، مثل ما فسر يقول سئلت أو نعم نعم. شو عندك موقف الآن؟
حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد، واللفظ لزهير، قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة.
بركة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد، واللفظ لزهير، قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال ليس الذي يمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال قتادة بلى وعزة ربنا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
النص أليس الذي أمشاه
أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله، لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الأول فيه دليل على قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير، فإن الكافر يحشر على وجهه كما قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال ليس الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه، بلى. فقال قتادة بلى وعزة ربنا، في الحلف بعزة الله، يدل على لا بأس الحلف بصفة من صفات الله، بلى وعزة ربنا، كما جاء في الحديث رجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها قال لا وعزتك، كما قال الله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالحلف بالصفات أو الاستعاذة بالصفات يعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق، اللهم يعوذ بالله كما سخط، لا بأس به. وفيه أن الإنسان في يوم القيامة إذا دخل الجنة والكافر إذا دخل ينسى ما كان في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل النار، أنعم أهل الدنيا، يعني أكثرهم نعيما من الملوك والأثرياء وغيرهم الذين تترفوا، كان عندهم ترف ونعيم في الدنيا، فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس فيها غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب، نسي الترف ونسي النعيم نسي ما هو فيه من العبة والعظمة والكبرياء والرفاهية، إذا غمس في النار غمسة نسي ذلك كله، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أشدهم بؤسا وفقرا وحاجة وتعاسة، فيصبر في الجنة صبرا يعني يغمس في غمسة، فيقال هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله، ينسى نسي البؤس والشدة والتعب والفقر والحاجة لما غمس في النار، غمس في الجنة غمسة صبغ فيها صبغة، نسي كل ذلك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.
إن الله لا يظلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما.
وفي فضل الله وإحسانه على المؤمن، فالمؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة، يعطيه في الدنيا ويعقبه رزقا ويدخر حسناته في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بها طعمة إذا عمل الحسنة في الدنيا من صلة الرحم والصدقة والإحسان ونصر المظلوم، يطعم بها في الدنيا طعمة، يعني يجازى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا صحة في بدنه ومالا وولدا، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة إلا نعوذ بالله. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا وخيرا في الدنيا، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وفيه نفي الظلم، الله تعالى نفع عن نفسه الظلم قال إن الله لا يظلم أحدا، كما قال الله تعالى لا ظلم اليوم ولا يظلم فتيلا، قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. نعم. إذا أسر الكافر فإنه يحرز حسناته التي كان يعملها في قبل الإسلام نعم نعم. ما سمعت مثل صلة الرحم ومثل الصدقة ومثل نصر المظلوم ومثل بر الوالدين وغيره، مثل صلة الرحم ومثل الصدقة ومثل نصر المظلوم ومثل بر الوالدين وغيره. نعم. ما تنفع إلا مع الإيمان، الآخرة ما تنفع لكن يجازى بها في الدنيا. نعم. إشكال أنه يعقل إن الله لا يظلم.
وأما الكافر